الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحجر، وهو في اللغة التضييق والمنع، ومنه سمي الحرام والعقل حجرا. وشرعا منع منع إنسان من تصرفه في ماله، وهو ضربان: حجر لحق الغير كعلى مفلس، ولحق نفسه كعلى نحو صغير. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به، وحرم حبسه وملازمته، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فإن ادعى العسرة ودينه عن عوض كثمن وقرض أو لا، وعرف له مال سابق الغالب بقاؤه، أو كان أقر بالملاءة، حبس إن لم يقم بينة تخبر باطن حاله وتسمع قبل حبس وبعده، وإلا حلف وخلي سبيله. ومن ماله قدر دينه لم يحجر عليه لعدم الحاجة إلى الحجر عليه، وأمر أي ووجب على الحاكم أمره بوفائه بطلب غريم، لحديث مطل الغني ظن، ولا يترخص من سافر قبله، ولغريم من أراد سفر منعه من غير جهاد متعين، حتى يوثق برهن يحرز أو كفيل مريء. فإن أبى القادر وفى دين الحال حبس بطلب ربه ذلك، لحديث لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. قال الإمام: قال وكيع: عرضه شكواه وعقوبته حبسه. فإن أبى عزره مرة بعد أخرى، فإن أصر على عدم قضاء الدين ولم يبع ماله، باعه الحاكم وقضاه لقيامه مقامه ودفع لضرر رب الدين بالتأخير. ولا يطلب مدين بدين مؤجل، لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله، ولا يحجر عليه من أجله. ومن ماله لا يفي بما عليه من الدين حالا، وجب على الحاكم الحجر عليه بسؤال غرمائه كلهم أو بعضهم، لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاد وباع ماله، رواه الخلال بإسناده. ويستحب إظهاره وإظهار حجر المفلس وكذا السفه، يعلم الناس بحاله فلا يعاملونه إلا على بصيرة، ولا ينفذ تصرفه أي المحجور عليه لفلس في ماله الموجود والحادث بإرث أو غيره بعد الحجر بغير وصية أو تدبير، ولا إقراره عليه أي على ماله لأنه محجور عليه. وأما تصرفه في ماله قبل الحجر عليه فصحيح، لأنه رشيد غير محجور عليه، لكن يحرم عليه الإضرار بغريمه. ومن باعه أو قرضه شيئا قبل الحجر ووجده باقيا بحاله ولم يأخذ شيئا من ثمنه فهو أحق به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وكذا لو قرضه أو باعه شيئا بعده أي بعد الحجر عليه رجع فيه إذا وجده بعينه إن جهل حجره، لأنه معذور بجهل حاله، وإلا يجهل الحجر عليه فلا رجوع له في عينه، لأنه دخل على بصيرة ويرجع بثمن المبيع وبدل القرض، إذا انفك حجره. وإن تصرف المفلس في ذمته بشراء أو ضمان أو نحوهما، وأقر المفلس بدين أو أقر بجناية توجب قودا أو مالا، صح تصرفه في ذمته وإقراره بذلك، لأنه أهل للتصرف، والحجر متعلق بماله لا بذمته، ويطالب به بما لزمه من ثمن مبيع ونحوه، وما أقر به بعد فك الحجر عنه لأنه حق عليه. وإنما منعنا تعلقه بماله لحق الغرماء، فإذا استوفي فقد زال المعارض. ويبيع الحاكم ماله أي مال المفلس الذي ليس من جنس الدين بثمن مثله أو أكثر، ويقسم ثمنه فورا بقدر ديون غرمائه الحالة، لأن هذا هو جل المقصود من الحجر عليه، وفي تأخيره مطل وهو ظلم لهم. ولا يحل دين مؤجل بفلس مدين، لأن الأجل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه. ولا يحل مؤجل أيضا بموت مدين إن وثق ورثته برهن يحرز أو كفيل مليء بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين، لأن الأجل حق للميت فورث عنه كسائر حقوقه، فإن لم يوثقوا حل لغلبة الضرر، وإن ظهر غريم للمفلس بعد قسمة لماله لم تنقض ورجع على الغرماء بقسطه، لأنه لو كان حاضرا شاركهم فكذا إذا ظهر، وإن بقي على المفلس بقية وله صنعة أجبر على التكسب لوفائها كوقف وأم ولد يستغني عنهما، ولا يفك حجره إلا حاكم، لأنه ثبت بحكمه فلا يزول إلا به، وإن وفى ما عليهم فك الحجر بلا حكم حاكم لزوال موجبه. فصل في المحجور عليه لحظه، ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم، إذ المصلحة تعود عليهم بخلاف المفلس، والحجر عليهم عام في ذممهم ومالهم، ولا يحتاج لحاكم، فلا يصح تصرفهم قبل الإذن. ومن أعطاهم ماله بيعًا أو قرضًا أو وضيعة ونحوها رجع بعينه إن بقي لأنه ماله، وإن تلف في أيديهم أو أتلفوه لم يضمنوا، لأنه سلطهم عليه برضاه علم بالحجر أو لا لتفريطه، ويلزمهم أرش الجناية إن جنوا، لأنه لا تفريط من المجني عليه، والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره، ويلزمهم أيضا ضمان مال من لم يدفعه إليهم، لأنه لا تفريط من المالك، والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره. وإن تم لصغير 15 سنة حكم ببلوغه، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، متفق عليه. أو نبت حول قبله شعر خشن حكم ببلوغه، لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي ذراريهم أمر أن يكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت فهو من الذرية، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 أرقعة، متفق عليه. أو أنزل حكم ببلوغه، لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. أو عقل مجنون ورشد، أي من بلغ وعقل، أو رشد سفيه زال حجرهم لزوال علته، قال تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم بلا قضاء حاكم، لأنه ثبت بغير حكمه فزال لزوال موجبه بغير حكمه. وتزيد الجارية على الذكر في البلوغ بالحيض، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حيض إلا بخمار، رواه الترمذي وحسنه. وإن حملت الجارية حكم ببلوغها عند الحمل، لأنه دليل إنزالها، لأن الله تعالى أجرى العادة بخلق الولد من مائهما، فإذا ولدت حكم ببلوغها من 6 أشهر، لأنه اليقين. ولا ينفك الحجر عنه قبل شروطه السابقة بحال ولو صار شيخا. والرشد الصلاح في المال، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فإن أنس منهم رشدا، أي صلاحا في أموالهم، فعلى هذا يدفع إليه ماله إن كان مفسدا لدينه، ويؤنس رشده بأن يتصرف مرارا، فلا يغبن غبنا فاحشا غالبا، ولا يبذل ماله في حرام كخمر وآلات لهو، أو في غير فائدة كغناء ولفت، لأن من صرف ماله في ذلك عدس فيها، ولا يدفع إليه إلى الصغير حتى يختبر ليعلم رشده قبل بلوغه بما يليق به، لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى الآية. والاختبار يختص بالمراهق الذي يعرف المعاملة والمصلحة، ووليهم أي ولي السفيه الذي بلغ سفيها واستمر، والصغير والمجنون حال الحجر الأب الرشيد العدل ولو ظاهرا لكمال شفقته، ثم وصيه لأنه نائبه ولو بجعل، ثم متبرع ثم الحاكم، لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتعينت للحاكم. ومن فك عنه الحجر فسفيها أعيد عليه، ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، كمن جن بعد بلوغ ورشد. ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحض، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، والسفيه والمجنون في معناه. ويتجر ولي المحجور عليه له مجانا، أي إذا اتجر ولي اليتيم في ماله كان الربح كله لليتيم، لأنه نماء ماله، فلا يستحقه غيره إلا بعقد، ولا يعقد الولي لنفسه، وله دفع ماله لمن يتجر فيه مضاربة بجزء معلوم من الربح للعامل، لأن عائشة رضي الله عنها أفضعت مال محمد بن أبي بكر، ولأن الولي نائب عنه فيما فيه مصلحة. وله البيع نساء والقرض برهن وإيداعه وشراء العقار وبناؤه لمصلحة وشراء الأضحية لموسر وتركه في المكتب في المكتب بأجرة. ولا يبيع عقاره إلا لضرورة أو غبطة. ويأكل الولي الفقير من مال موليه لقوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، الأقل من كفايته أو أجرته، أي أجرة عمله، لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعا، فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجد فيه أو ما وجد فيه مجانا، فلا يلزمه عوضه إذا أيسر، لأنه عوض عن عمله، فهو فيه كالأجير والمضارب. ويقبل قول الولي بيمينه والحاكم بغير يمين بعد فك الحجر في النفقة وقدرها ما لم يخالف عادة وعرفا. ولو قال أنفقت عليك منذ سنتين فقال منذ سنة قدم قول الصبي، لأن الأصل موافقته. ويقبل قول الولي أيضا في وجود الضرورة والغبطة إذا باع عقاره وادعاهما ثم أنكره. ويقبل قول الولي أيضا في التلف وعدم التفريط، لأنه أمين والأصل براءته. ويقبل قوله أيضا في دفع المال إليه بعد رشده، لأنه أمين، وإن كان بجعل لم يقبل قوله في دفع المال، لأنه قبضه لنفعه كالمرتهن. ولولي مميز وسيده أن يأذن له في التجارة فينفك عنه الحجر في قدر ما أذن له فيه. وما استدان العبد لزم سيده أداؤه إن أذن له في استدانته ببيع أو قرض، لأنه غر الناس بمعاملته، وإلا يكون استدان بإذن سيده، فما استدانه في رقبته يخير سيده بين بيعه وفدائه بالأقل من قيمته أو دينه ولو أعتقه، وإن كانت العين باقية ردت لربها. كاستيداعه أي أخذه وديعة فيتلفها، وأرش جنايته وقيمة متلف، فيتعلق ذلك كله برقبته، ويخير سيده كما تقدم. ولا يتبرع المأذون بدراهم ولا كسوة، بل بإهداء مأكول وإعارة دابة وعمل دعوة بلا إسراف. ولغير المأذون له صدقة من قوته بنحو الرغيف إذا لم يضره. وللمرأة الصدقة من بيت زوجها بذلك ما لم تضطرب العادة أو يكن بخيلا أو تشك في رضاه. باب الوكالة بفتح الواو وكسرها تفويض، تقول: وكلت أمري إلى الله، أي فوضت إليه. واصطلاحا استنابة جائز التصرف مثل وفيما تدخله النيابة. تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن، كأفعل كذا أو أذنت لك في فعله ونحوه. وتصح مؤقتة ومعلقة بشرط، كوصية وإباحة أكل وولاية قضاء وإمارة. ويصح القبول على الفور والتراخي بأن يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة، أو يبلغه أنه وكله بعد شهر فيقول: قبلت، بكل قول أو فعل دال عليه أي على القبول، لأن قبول وكلائه صلى الله عليه وسلم كان بفعلهم، وكان متراخين عن توكيله إياهم، قاله في المبدع. ويعتبر تعيين الوكيل ومن له تصرف في شيء لنفسه فله التوكيل فيه والتوكل فيه، أي جاز أن يستنيب غيره وأن ينوب عن غيره لانتفاء المفسدة، والمراد فيما تدخله النيابة ويأتي. ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى، فلو وكله في بيع ما سيملكه أو طلاق من يتزوجها لم يصح. ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها، وأن يتوكل واجد الطول في قبول نكاح أمة لمن تباح له، وغني لفقير في قبول الزكاة وفي قبول نكاح أخته ونحوها لأجنبي. ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود، لأنه صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد رضي الله عنه في الشراء، وسائر العقود كالإجارة والقرض والمضاربة والإبراء ونحوها في معنى، والفسوخ كالخلع والإقالة والعتق والطلاق، لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء فجاز في الإزالة بطريق الأولى. والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه كأحياء الموات، لأن تملك مال بسبب لا يتعين عليه فجاز كالابتياع. لا الظهار لأنه قول منكر وزور واللعان والأيمان والندر والقسامة والقسم بين الزوجات والشهادة والرضاع والالتقاط والاغتنام والغصب والجناية فلا تدخلها النيابة وتصح الوكالة أيضا في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات كتفريقات صدقة وزكاة ونذر وكفارة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها وكذا حج وعمرة على ما سبق. وأما العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم والطهارة من الحدث فلا يجوز التوكيل فيها لأنها تتعلق ببدن من هي عليه لكن ركعة الطواف تتبع الحج وتصح في الحدود في إثباتها واستيفائها لقوله صلى الله عليه وسلم وضياء أنيس وإن امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فأمر بها فرجمت متفق عليه. ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إذا كان يتولاه مثله ولم يعجزه لأنه لم يأذن له في التوكيل ولا تضمنه بإذنه لكونه يتولى مثله إلا أن يجعل إليه بأن يأذن له في التوكيل أو يقول اصنع ما شئت ويصح توكيل عبد بإذن سيده. والوكالة عقد جائز لأنها من جهة الموكل إذن ومن جهة الوكيل بذل نفع وكلاهما غير لازم فلكل واحد منهما فسخها وتبطل بفسخ أحدهما وموته وجنونه المطبق لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل فإذا انتفى انتفت صحتها. وإذا وكل في طلاق الزوجة ثم وطئها أو في عتق العبد ثم كاتبه أو دبره بطلت وتبطل أيضا بعزل الوكيل ولو قبل علمه لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه فصح بغير علمه كالطلاق ولو باع أو تصرف فادعى أنه عزله قبله لم يقبل إلا ببينه. وتبطل أيضا بحجر السفه لزوال أهلية التصرف لا بالحجر لفلس لأنه لم يخرج عن أهلية التصرف لكن إن حجر على الموكل وكانت في عيان ماله بطلت انقطاع تصرفه فيها. ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره فحملت الوكالة عليه. ولأنه تلحقه تهمة ولا من ولده ووالده وزوجه ومكاتبه وسائر من لا تقبل شهادته له لأنه متهم في حقهم ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن كتهمته في حق نفسه. وكذا حاكم وأمينه وناظر وقف ووصي وضارب وشريك عنان ووجوه. ولا يبيع الوكيل بعرض ولا نسان ولا بغير نقد البلد لأن عقد الوكالة لم يقتضه فإن كان في البلد نقدان باع بأغلبهما رواجا فإن تساويا خير وإن باع بدون ثمن مثل إن لم يقدر له ثمن أو باع بدون ما قدره له الموكل صح أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل وكان لم يقدر له ثمنا أو مما قدره له صح الشراء لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره. وضمن النقص في مسألة البيع وضمن الزيادة في مسألة الشراء لأنه مفرط. والوصي وناظر الوقف كالوكيل في ذلك ذكر شيخ تقي الدين وإن قال بيعه بدرهم فباعه بدينار صح لأنه زاده خيرا وإن باع الوكيل بأزيد مما قدره له الموكل صح أو قال الموكل بيع بكذا مؤجلا فباع الوكيل به حالا صح أو قال الموكل اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما أي فيما إذا باع بالمؤجل حالا أو اشترى بالحال مؤجلا أو اشترى بالحال مؤجلا صح لأنه زاده خيرا فهو كما لو وكله في بيعه بعشرة فباعه بأكثر منها وإلا فلا أي وإن لم يبيع أو يشتري بمثل ما قدره له بلا ضرر بأن قال بيعه بعشرة مؤجلة فباعه بتسعة حالة أو باعه بعشرة حالة وعلى الموكل ضرر بحفظ الثمن في الحال أو قال اشتريه بعشرة حالة فاشتراه بأحد عشر مؤجلة أو بعشرة مؤجلة مع ضرر لم ينفذ تصرفه لمخالفته موكله. وقدم في الفروع أن الضرر لا يمنع الصحة وتبعه في المنتهى والتنقيح في مسألة البيع وظاهر المنتهى أيضا في مسألة الشراء. وقد سبق لك أن بيع الوكيل بأنقص مما قدر له وشراه بأكثر منه صحيح ويضمن. فصل. وإن اشترى الوكيل ما يعلم عيبه لزمه، أي لزم الشراء الوكيل، فليس له رده لدخوله على بصيرة إن لم يرض به موكله، فإن رضيه كان له لنيته بالشراء. وإن اشتراه بعين المال لم يصح، فإن جهل عيبه رده لأنه قائم مقام الموكل، وله أيضا رده لأنه ملكه. فإن حضر قبل رد الوكيل ورضي بالعيب لم يكن للوكيل رده لأن الحق له، بخلاف المضارب لأن له حقا فلا يسقط برضا غيره. فإن طلب البائع الإمهال حتى يحضر الموكل لم يلزم الوكيل ذلك. وحقوق العقد كتسليم الثمن وقبض المبيع والرد بالعيب وضمان الدرك تتعلق بالموكل. ووكيل البيع يسلمه أي يسلم المبيع، لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضيه لأنه من تمامه. ولا يقبض الوكيل في البيع الثمن بغير إذن الموكل، لأنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن بغير قرينة، فإن دلت القرينة على قبضه مثل توكيله في بيع شيء في سوق غائب عن الموكل أو موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له كان إذنا في قبضه، فإن تركه ضمنه لأنه يعد مفرطا. هذا المذهب عند الشيخين، وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى لا يقبضه إلا بإذن. فإن تعذر لم يلزم الوكيل شيء لأنه ليس بمفرط لكونه لا يملك قبضه. ويسلم وكيل المشتري الثمن لأنه من تتمته وحقوقه كتسليم المبيع، فلو أخره أي أخر تسليم الثمن بلا عذر وتلف الثمن ضمنه لتعديه بالتأخير. وليس لوكيل في بيع تقريبه على مشتري إلا بحضرته وإلا ضمن، وإن وكله في بيع فاسد لم يصح ولم يملك، لأن الله تعالى لم يأذن فيه ولأن الموكل لا يملكه. فلو باع الوكيل إذن بيعا صحيحا لم يصح لأنه لم يوكله فيه، أو وكله في كل قليل وكثير لم يصح لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه وإعتاق رقيقه، فيعظم الغرر والضرر. أو وكله في شراء ما شاء أو عينا بما شاء ولم يعين نوعا وثمنا لم يصح لأنه يكثر فيه الغرر. وإن وكله في بيع ماله كله أو ما شاء منه صح. قال في المبدع وظاهر كلام في بيع من مال ما شئت له بيع ماله كله. والوكيل في الخصومة لا يقبض لأن الإذن لم يتناوله نطقا ولا عرفا، لأنه قد يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبض، والعكس بالعكس، في الوكيل في القبض له الخصومة لأنه لا يتوصل إليه إلا بها فهو إذن فيها عرفا. وإن قال الموكل اقبض حقي من زيد ملكه من وكيله لأنه قائم مقامه، ولا يقبض من ورثته لأنه لم يمر بذلك ولا يقتضيه العرف، إلا أن يقول الموكل للوكيل اقبض حقي الذي قبله أو عليه فله القبض من وارثه لأن الوكالة اقتضت قبض حقه مطلقا. وإن قال اقبضه اليوم لم يملكه غدا، ولا يضمن وكيل في الإيداع إذا أودع ولم يشهد وأنكر المودع لعدم الفائدة في الإشهاد، لأن المودع يقبل قوله في الرد والتلف. وأما الوكيل في قضاء الدين إذا كان بغير حضور الموكل ولم يشهد ضمن إذا أنكر رب الدين وتقدم في الضمان. فصل. والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، لأنه نائب المالك في اليد والتصرف، فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك ولو بجوع. فإن فرط أو تعدى أو طلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر ضمن، ويقبل قوله أي الوكيل في نفيه أي نفي التفريط ونحوه، وفي الهلاك مع يمينه لأن الأصل براءة ذمته، لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق عام ونهب جيش كل فإقامة البينات عليه ثم يقبل قوله فيه. وإن وكله في شراء شيء فاشتراه واختلف في قدر ثمنه قبل قول الوكيل، وإن اختلف في رد العين وثمنها إلى الموكل فقول وكيل متطوع، وإن كان بجعل فقول موكل. وإذا قبض الوكيل الثمن حيث جاز فهو أمانة في يده، لا يلزمه تسليمه قبل طلبه ولا يضمن بتأخيره، ويقبل قول الوكيل فيما وكل فيه. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمر بلا بينة لم يلزمه أي عمرا دفعه إن صدقه، لجواز أن ينكر زيد الوكالة فيستحق عليه الرجوع، ولا يلزمه اليمين إن كذبه لأنه لا يقضى عليه بالنكول فلا فائدة في لزوم تحليفه، فإن دفعه عمرو فأنكر زيد الوكالة حلف لاحتمال صدق الوكيل فيه وضمنه عمرو فيرجع عليه زيد لبقاء حقه في ذمته ويرجع عمرو على الوكيل مع بقاء ما قبضه أو تعديه لئن صدقه وتلف بيده بلا تفريط. وإن كان المدفوع لمدعي الوكالة بغير بينة وديعة أخذها حيث وجدها لأنها عين حقه. فإن تلف الضمن أيهما شاء لأن الدافع ضمنها بالدفع والقبض قبض ما لا يستحقه. فإن ضمن الدافع لم يرجع على القابض صدقه، وإن ضمن القابض لم يرجع على الدافع. وكدعوى الوكالة دعوى الحوالة والوصية. وإن ادعى أنه مات وأنا وارثه لزمه الدفع إليه مع التصديق واليمين مع الإنكار على نفي العلم. باب الشركة بوزن سرقة ونعمة وتمرة. وهي نوعان: شركة أملاك ويجتمع في استحقاق كثبوت الملك في عقار أو منفعة الاثنين فأكثر، أو شركة عقود ويجتمع في تصرف من بيع ونحوه. وهي أي شركة العقود، وهي المقصودة هنا أنواع خمسة. فأحدها شركة عنان سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف كالفارسين إذا استويا بين فرسيهما وتساويا في السير، وهي أن يشترك بدنان أي شخصان فأكثر مسلمين أو أحدهما، ولا تكره مشاركة كتابين لا يلي التصرف بماليهما المعلوم كل منهما الحاضرين، ولو كان مال كل متفاوتا بأن لم يتساوى المالان قدرا أو جنسا أو صفة ليعمل فيه ببدنيهما أو يعمل فيه أحدهما، ويكون له من الربح أكثر من ربح ماله، فإن كان بدونه لم يصح وبقدره إبضاع. وإن اشتركا في مختلط بينهما شائعا صح إن علم قدر مال كل منهما، فينفذ تصرف كل منهما فيهما أي في المالين بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه، ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح في التصرف. ويشترط لشركة العنان والمضاربة أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، لأنهما قيم الأموال وأثمان البياعات، فلا تصح بعروض ولا فلوس ولو نافقة، وتصح بالنقدين ولو مغشوشين يسيرا كحبة فضة في دينار، ذكره في المغني وشرح لأنه لا يمكن التحرز منه، فإن كان غش كثيرا لم تصح لعدم انضباطه. ويشترط أيضا أن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما كالثلث والربع، لأن الربح مستحق لهما بحسب الاشتراط، فلم يكن بد من اشتراطه كالمضاربة. فإن قال والربح بيننا فهو بينهما نصفين، فإن لم يذكرا الربح لم تصح لأنه المقصود من الشركة فلا يجوز الإخلال به. أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا لم تصح لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب. أو شرطا دراهم معلومة لم تصح لاحتمال أن لا يربحها ولا يربح غيرها. أو شرطا ربح أحد الثوبين أو إحدى السفرتين أو ربح تجارة في شهر أو عام بعينه لم تصح لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره، أو بالعكس يختص أحدهما بالربح وهو مخالف لموضوع الشركة. وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة فيعتبر فيها تعيين جزء مشاع معلوم للعامل لما تقدم. والوضيعة أي الخسران على قدر المالين بالحساب سواء كانت لتلف أو نقصان ثمن أو غير ذلك. ولا يشترط خلط المالين لأن القصد الربح وهو لا يتوقف على الخلط. ولا يشترط أيضا كونهما من جنس واحد، فتجوز إن أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم، فإذا اقتسم رجع كل بماله ثم اقتسم الفضل، وما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما، وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما، ولكل منهما أن يبيع ويشتري ويقبض ويطالب بالدين ويخاصم فيه ويحيل ويحتال ويرد بالعيب ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما، لا أن يكاتب رقيقا أو يزوجه ويعتقه ويحابي أو يقترض على الشركة إلا بإذن شريكه. وعلى كل منهما أن يتولى ما جرت العادة بتوليه من نشر ثوب وطيه وإحرازه وقبض النقد ونحوه، فإن استأجر له فالأجرة عليه، فصل. النوع الثاني المضاربة من الضرب في الأرض وهو السفر، وهو السفر للتجارة، قال الله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وتسمى قراضا ومعاملة، وهي دفع مال معلوم لمتجر، أي لمن يتجر به ببعض ربحه أي بجزء معلوم مشاع منه كما تقدم. فلو قال خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل، فالربح كله لرب العامل والوضيعة عليه، وللعامل أجرة عمله أجرة مثله، وإن شرط جزءا من الربح لعبد أحدهما أو لعبديهما صح وكان لسيده، وإن شرطاه للعامل ولأجنبي معا ولو ولد أحدهما أو امرأته وشرط عليه عملا مع العامل صح وكان عاملين، وإلا لم تصح المضاربة. فإن قال رب المال للعامل اتجر به والربح بيننا فنصفان، لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة ولا مرجح فاقتضى التسوية. وإن قال اتجر به ولي ثلاثة أرباعه أو ثلثه، أو قال اتجر به ولك ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح، لأنه متى علم نصيب أحدهما أخذ أخذه والباقي للآخر، لأن الربح مستحق لهما، فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ. وإن اختلف لمن الجزء المشروط وهو لعامل قليلا كان أو كثيرا، لأنه يستحق بالعمل وهو يقل ويكثر، وإنما تتقدر حصته بشرط بخلاف رب المال فإنه يستحقه بماله ويحلف مدعيه. وإن اختلف في قدر الجزء بعد الربح فنقول مالك فقول مالك بيمينه، وكذا مساقات ومزارات إذا اختلف في الجزء المشروط أو قدره لما تقدم. ومضاربة كشركة عنان فيما تقدم، وإن فسدت فالربح لرب المال وللعامل أجرة مثله، وتصح مؤقتة ومعلقة، ولا يضارب العامل بمال آخر بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى، لأنها تنعقد على الحظ والنماء، فلم يجز له أن يفعل ما يمنعه، وإن لم يكن فيها ضرر على الأول أو أذن جاز. فإن فعل بأن ضرب لآخر مع ضرر الأول بغير إذنه رد حصته من ربح الثانية في الشركة الأولى، لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول، ولا نفقة لعامل إلا بشرط، ولا يقسم الربح مع بقاء العقد أي مضاربة إلا باتفاقهما، لأن الحق لا يخرج عنهما، والربح وقاية لرأس المال. وإن تلف رأس المال أو تلف بعضه أو قبل التصرف انفسخت فيه المضاربة كالتالف قبل القبض، وإن تلف بعد تصرفه جبر من الربح، لأنه دار في التجارة وشرع فيما قصد بالعقد من التصرفات المؤدية إلى الربح، أو خسر في إحدى سلعتين أو سفرتين جبر ذلك من الربح، أي وجب جبر الخسران من الربح، ولم يستحق العامل شيئا إلا بعد كمال رأس المال، لأنها مضاربة واحدة قبل قسمته ناض أو تنضيضه مع محاسبته، فإذا احتسب وعلم ما لهما لم يجبر الخسران بعد ذلك مما قبله تنزيلا للتنضيض مع المحاسبة منزلة المقاسمة. وإن انفسخ العقد والمال عرض أو دين فطلب رب المال تنضيضه لزم العامل وتبطل بموت أحدهما. فإن مات عامل أو مودع أو وصي ونحوه وجهل بقاء ما بيدهم فهو دين في التركة، لأن الإخفاء وعدم تعيين كالغصب، ويقبل قول العامل فيما يدعيه من هلاك وخسران وما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو المضاربة لأنه أمين، والقول قول رب المال في عدم رده إليه. فصل. الثالث شركة الوجوه، سميت بذلك لأنهما يعاملان فيها بوجههما أي جاههما، والجاه والوجه واحد، وهو أن يشتركا على أن يشتريا في ذمتيهما من غير أن يكون لهما مال بجاههما، فما ربحاه فهو بينهما على ما شرطاه، سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه أو جنسه أو وقته أو لا. فلو قال ما اشتريت من شيء فبيننا صح، وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن، لأن مبناها على الوكالة والكفالة، والملك بينهما على ما شرطاه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطهم والوضيعة على قدر ملكيهما كشركة العنان لأن في معناه والربح على ما شرطا كالعنان كالعنان وهما في تصرف كشركي عنان. الرابع شركة الأبدان وهو يعني يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما أي يشتركان في كسبهما من صنائعهما فما رزق الله فهو بينهما فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله ويطالبان به لأن شركة الأبدان لا تنعقد إلا على ذلك وتصح مع اختلاف الصناع كقصار مع خياط ولكل واحد منهما طلب الأجرة وللمستأجر دفعها إلى أحدهما ومن تلفت بيده بغير تفريط لم يضمن وتصح شركة الأبدان في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات كالثمار المأخوذة من الجبال والمعادن والتلصص على دار الحرب لما روى أبو داود بإسناد عن عبد الله رضي الله عنه قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فلم أجي أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيرين قال أحمد أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم وإن مرض أحدهما فالكسب الذي عمله أحدهما بينهما احتج الإمام بحديث سعد رضي الله عنه وكذا لو ترك العمل لغير عذر وإن طالبه الصحيح وإن طلبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه لأنه ما دخل على أن يعمل فإذا تعذر عليه العمل بنفسه لزمه وأن يقيم مقامه توفية للعقد بما يقتضيه وللآخر الفسخ وإن اشترك على أن يحمل على دابتيهما والأجرة بينهما صح وإن آجراهما بعيانهما فلكل أجرة دابته ويصح دفع دابة ونحوها لمن يعمل عليها ما رزقه الله بينهما على ما شرطاه. الخامس شركة المفاوضة وهو أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة بيعا وشراء ومضاربة وتوكيلا وابتياعا في الذمة ومسافرة بالمال وارتهانا وضمانا ما يرى من الأعمال أو يشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما فتصح والربح على ما شرطاه والوضيعة بقدر المال لما سبق في العنان فإن أدخلا فيها كسبا أو غرامة نادرين كوجدان لنقطة أو ركاز أو ميراث أو أرش جناية أو ما ألزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت لكثرة الغرر فيها ولأنها تضمنت كفالة غيرها مما لا يقتضيه العقد.